بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن بعض جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله يستوقفنا آية مبهرة في سورة الحديد، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وفي هذه الآية الكريمة يشبه ربنا تبارك وتعالى إرسال الرسالات السماوية من السماء وإنزالها إلى الأرض، يشبه بذلك إنزال الحديد. والحديد يكون غالبية كتلة الأرض، أكثر من ثلث كتلة الأرض حديد، وكتلة الأرض مقدرة بحوالي 6000 مليون طن. ومعنى هذا الكلام أن الأرض بها أكثر من 2000 مليون طن من الحديد. ويتركز هذا الحديد في لب الأرض، في قلب الأرض. فقلب الأرض عبارة عن كرة ضخمة من الحديد والنيكل، تصل فيها نسبة الحديد إلى حوالي 90% ونسبة النيكل إلى حوالي 9%، و1% الباقية تتكون من بعض العناصر الخفيفة مثل السيليكون، الفوسفور، الكبريت. وتتناقص نسبة الحديد من مركز الأرض إلى قشرتها، إلى سطحها الخارجي، حتى تصل إلى 5.6% في قشرة الأرض. وبهذه الصورة ما كان أحد يمكن أن يتخيل، مجرد تخيل، أن هذا الحديد قد أنزل إلى الأرض إنزاله. كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض وتركز في قلبها؟ ولماذا تناقصت نسبه من الداخل إلى الخارج بانتظام حتى تصل من 90% في قلب الأرض إلى 5.6% في قشرتها الخارجية؟ ولذلك أجمع علماء التفسير على أن أنزلنا الحديد هنا إنزال مجازي وليس إنزالا حقيقيا. قالوا أنزلنا بمعنى خلقنا، بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، وهو صحيح. ولكن قبل رحلات الفضاء كان العلماء يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تنتج عن انفجار أجرام السماء، الكواكب وأشباهها، وتتحرك بسرعات كونية هائلة في اتجاه الأرض أو في اتجاه غيرها من أجرام السماء. وحينما يدخل النيزك في الغلاف الغازي للأرض يحتك بهذا الغلاف، فإذا احترق احتراقا كاملا سمي شهابا، وإذا بقيت منه فضلة صلبة سمي نيزكا. وبعض النيازك حديدي، تكون أساسا من الحديد والحديد الصافي، أو حديد صخري يعني فيه نسبة من الحديد ونسبة من الصخور، وبعضها صخري بالكامل، مما يؤكد على أنها ناتجة عن انفجار أجرام سماوية. وبعض النيازك الحديدية يصل الأرض بمئات الأطنان. نزل في جوبة في السودان نيزك حديدي في مقدار 25 تفوق كتلته عن 90 طن. ونحن نعلم أن مع سرعته الكونية ومع احتكاكه بالغلاف الغازي للأرض يفقد النيزك أغلب كتلته. فلكم أن تتخيلوا كيف كانت كتلة هذا النيزك قبل أن تصل للأرض، لابد وأنها كانت تقدر بمئات الأطنان. ولكم أن تتخيلوا أيضا خطورة أن يصطدم جرم كهذا بإحدى مركبات الفضاء. ولذلك جلس العلماء قبل رحلة الفضاء بسنين طويلة يدرسون مسارات وصول النيازك، من أين تأتي النيازك إلى الأرض والاتجاهات الرئيسية التي تأتي منها. ودفعهم ذلك إلى دراسة التركيب الكيميائي للجزء المدرك لنا من الكون. فلاحظ العلماء أن الغالبية الساحقة من مادة الكون المنظور هي غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. الهيدروجين وحده يكون اكثر من 74% من مادة الكون المنظور. يليه في الكثرة مباشرة الهيليوم وهو غاز ايضا، وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر. الهيليوم يكون حوالي 24% من مادة الكون المنظور، وتعجب العلماء، اخف عنصرين واقلهما بناء الهيدروجين والهيليوم يكونان معا اكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وباقي اكثر من 100 عنصر اخرى يعرفها الانسان تكون اقل من 2% فقط. هذه الملاحظة دفعت بالعلماء الى الوصول الى التصور الصحيح بان كافة العناصر خفيفها وثقيلها، غصها وثمينها، قد خلقها ربنا تبارك وتعالى كلها من غاز الهيدروجين، وان هذه العناصر تتكون باندماج نواة ذرات غاز الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نواة ذرات اثقل في عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي. وحينما نظر العلماء في الشمس لاحظوا ان عملية الاندماج النووي هي وقود الشمس. الشمس غالبية تركيبها غاز الهيدروجين، وتتحد نواة ذرات الهيدروجين في قلب الشمس مع بعضها البعض لتكون نواة ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة هائلة التي تعطي للشمس حوالي 15 مليون درجة مئوية في قلبها، و6000 درجة مئوية على سطحها، ومليون إلى 2 مليون درجة مئوية لألسنة اللهب المندفعة من قلبها. وهذه الملاحظة دفعت بالعلماء إلى دراسة أوفر للشمس، فاتضح لنا أن عملية الاندماج النووي في قلب الشمس لا تصل إلى الحديد أبدا، لكنها تتوقف قبل الحديد بمراحل طويلة، وأن أعلى ذرة من ذرات العناصر تكونا في قلب الشمس لا تتعدى ذرة الألومنيوم السيليكون. فقال العلماء لدينا أدلة كثيرة بأن أرضنا وباقي كواكب المجموعة الشمسية قد انفصلت أصلا من الشمس، فإذا كانت الشمس لا يتخلق بداخلها الحديد، فمن أين جاء حديد الأرض؟ هذه الكمية الهائلة أكثر من 2000 مليون طن من الحديد في قلب الأرض، من أين جاءت؟ احتار العلماء واضطروا أن ينظروا إلى خارج نطاق المجموعة الشمسية، ووجدوا أن هناك نجوم أكبر بكثير من الشمس، سميها علماء الفلك النجوم العملاقة. ولاحظوا أيضا أن هذه النجوم صغيرها وكبيرها تمر بدورة حياة من الميلاد والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار والوفاة، كأي شيء في هذه الحياة. ولاحظوا أن هذه النجوم العملاقة حينما تبدأ في مرحلة الاحتضار تتوهج توهجا شديدا تصل فيه درجات الحرارة إلى مئات البلايين من الدرجات المئوية، وأن هذه النجوم العملاقة التي تكون هذا الانفجار الشديد الذي يسميه العلماء بالمستعرات العظمى، هذه المستعرات العظمى تصل الحرارة في قلبها ما بين 300 ألف مليون إلى 400 ألف مليون درجة مئوية. هذه الحرارة العالية هي التي تسمح لعملية الاندماج النووي بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن تتعدى مراحل السيليكون والألومنيوم وتصل إلى الحديد. عملية الاندماج النووي في قلب النجوم عملية منتجة للطاقة، يسميها العلماء إكسوثيرميك، أنها تنتج طاقة وتنتج حرارة عالية حتى تصل إلى الحديد، فتنعكس هذه العملية وتصبح عملية مستهلكة للطاقة، ويسميها العلماء اندوثيرميك، تفاعل مستهلك للطاقة. حينما يتحول قلب النجم العملاق في مرحلة الانفجار الأعظم إلى حديد يستهلك طاقة النجم، فينفجر النجم وتتناثر هذه الكتلة الهائلة من الحديد في صفحة السماء لتدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام سماوية أخرى تحتاج الحديد، ويعلم ربنا تبارك وتعالى ذلك، أو تتفاعل مع اللبنات الأولية للمادة وهي في صفحة السماء لتكون عناصر أعلى وزنا من الحديد. وبهذه العملية وصل العلماء إلى التصور الصحيح بأن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس بها شيء أعلى وزنا من السيليكون الألومنيوم. ثم رجمت هذه الكومة من الرماد بوابل من النيازك الحديدية، والحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد ووصل إلى لبها إلى قلبها، فانصهر وصهرها ومايزها إلى 7 أرضين: لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، يليه إلى الخارج لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج حتى تصل إلى الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% من الحديد. هذه الحقيقة التي يؤيدها أن أرضنا يصلها سنويا في زماننا هذه بين 1 و2 مليون طن حديد على هيئة النيازك والشهب. هذه الحقيقة أكدت للعلماء بما لا يرقى إليه شك أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزله ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض إنزالا. ويعجب الإنسان لهذه الملاحظة العلمية التي لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، كيف أشار إليها القرآن الكريم بهذه الدقة العلمية وهذه الشمولية الرائعة. ويقارن ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم بين إنزال الرسالات السماوية من السماء وإنزال الحديد من السماء، ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية كلها قد أنزله ربنا تبارك وتعالى إنزالا. وأصبحت هذه الحقيقة ليست مجازا كما تخيل المفسرون من قبل، وقول ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. توقف العلماء أيضا عند حقيقة أن الطاقة اللازمة لبناء ذرة حديد واحدة تفوق كل الطاقة في مجموعات الشمسية 4 مرات. وأثبت ذلك بما لا يرقى إليه شك أن الحديد في أرضنا وفي باقي أجرام مجموعتنا الشمسية وفي شمسنا قد أنزل إلينا إنزالا، وأن الحديد الذي لا تتعدى نسبته في الشمس 5% هو ناتج عن النيازك الحديدية التي تصل إلى الشمس كما تصلنا النيازك إلى الأرض في أزمنتنا وفي أيامنا هذه. وقد عرف العرب في القديم أن الحديد الذي ينزل من السماء حديد النيازك هو أصفى أنواع الحديد، وكانت تصنع منه أفضل أنواع السيوف، لأن الحديد عنصر شديد التفاعل كيميائيا ولا يوجد في حالته الصافية إلا في قلب الأرض أو في صفحة السماء على هيئة النيازك التي تصلنا من السماء. هنا يتوقف الإنسان عند هذه الومضة القرآنية المبهرة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كذلك توقف الناس عند البأس الشديد للحديد وتخيله البعض في الصفات الطبيعية والكيميائية التي خص بها الخالق سبحانه وتعالى هذا العنصر، ولكن ثبت للعلماء مؤخرا أن نواة ذرة الحديد تتماسك فيها اللبنات الأولية للمادة تماسكا شديدا للغاية لا يتوفر لنواة أي ذرة عنصر آخر، حتى العناصر التي تفوق في كتلتها أو في وزنها الكتلي أو وزنها الذري ذرة الحديد. فأكثر العناصر تماسكا في لبنات الأولية للمادة في نواتها هي نواة ذرة الحديد، والمنحنى يبدأ من الصفر ويصل إلى قمته عند ذرة الحديد ثم يبدأ في التناقص حتى يصل إلى أعلى العناصر المعروفة لنا وهي اليورانيوم. لذلك فسر العلماء أن هذا البأس الشديد مرده الى شدة تماسك اللبنات الاولية للمادة في نواة ذرة الحديد، وان هذا التماسك الشديد هو الذي اعطى الحديد بقدرة الخالق سبحانه وتعالى من الصفات الطبيعية والكيميائية ما جعله عنصرا مميزا للغاية. اما عن المنافع الشديدة فقد ادرك العلماء ان الحديد لازمة من لوازم جعل الارض كوكبا صالحا للعمران، فلولا هذا الكم الهائل من الحديد ما كان للأرض استقرار على الإطلاق. ربنا يقول الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض قرارا، ولولا كتلة الحديد الهائلة في قلب الأرض ما كانت الأرض مستقرة. كذلك ندرك أن الحديد في داخل الأرض جعل للأرض بمشيئة الله سبحانه وتعالى مجال جاذبية عالي ومجال مغناطيسية شديد، والجاذبية العالية للأرض هي التي مكنت هذا الكوكب من الإمساك بغلافها الغازي وبغلافها المائي وبمختلف صور الحياة على سطحها. فلولا الحديد الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى في قلب الأرض ما كانت هذه الأرض صالحة للعمران على الإطلاق. كذلك نعلم أن الحديد كعنصر يمثل العصب الرئيسي للصناعات المدنية منها والعسكرية، ويعني قد يطول الحديث في تفصيل ذلك، ولكن تكفي الإشارة إلى أن ذرة الحديد تكون اللبنة الأساسية للمادة الحمراء المكونة لدماء الإنسان ودماء كثير من الحيوانات، وبنفس التركيب تكون المادة الخضراء في النباتات مع إحلال ذرة الحديد بذرة من ذرات المغنيسيوم. فالحديد في الحقيقة ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران بإمساكها بغلافها الغازي وغلافها المائي، وهي ضرورة من ضرورات إيجاد الحياة التي نعرفها بتركيبها على سطح الأرض. فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كنت أتحدث في هذا الموضوع في جامعة ملبورن في أستراليا منذ سنوات، وكانت رحلتي إلى أستراليا تشمل عددا من المدن، 7 مدن تقريبا، وأن آخر رحلة كانت في آخر مدينة كنا نزورها أو جامعة نزورها كانت جامعة ملبورن، وكانت هذه آخر محاضرة، وكانت حقائبي معدة في السيارة وسنخرج من المحاضرة مباشرة إلى الطائرة للعودة إلى القاهرة. فوقف أستاذ من أساتذة الكيمياء في جامعة ملبورن وسألني، قال يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم صورة الحديد والوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري للحديد؟ لأني عادة أضع الآية القرآنية باللغة العربية وأضع أسفل منها اسم الصورة ورقم الآية، وحينما أنقل معنى الآية إلى اللغة الإنجليزية لا أريد أن أعني القارئ غير الأجنبي باسم الصورة الذي يصعب نطقه عليهم في كثير من الأحوال، فأضع رقم الصورة ورقم الآية. رقم صورة الحديد في المصحف الشريف 57 ورقم الآية 25. فحينما سألني الرجل والتقط هذين الرقمين فوقف وقال هل حاولت أن تقارن بين رقم صورة الحديد في المصحف الشريف والوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري للحديد؟ قلت له لا، وقلت أن الأرقام منزلق خطير إذا لم يدخله الإنسان بعناية شديدة قد يدمر ذاته، فرجاني أن أحقق هذه القضية حينما أعود إلى بلدي. وخرجت من المدرج إلى السيارة إلى المطار وركبنا الطائرة، وصلنا القاهرة بعد 22 ساعة من الطيران من ملبورن إلى القاهرة. وبعد وصولي حاولت أن أحقق هذه القضية، فأذهلني أن أجد أن الحديد له 3 نظائر، أوزانها الذرية 54 و56 و57. فقلت هذا التوافق لا يمكن أن يكون مصادفة. ووجدت أن رقم الآية 25 ولعدد الذري الحديد 26. فقلت أيضا هذا التقارب الشديد لابد له من تفسير. فألهمني ربي تبارك وتعالى قوله الحق موجها الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى يقول رب العالمين ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عز من قائل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وآيات الفاتحة 6 آيات، والسابعة لابد أن تكون البسملة، وإجماع المفسرين على أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، وهي في الحقيقة آية من آيات كل سورة من سورة القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة التي لم تذكر في مقدمتها. وهذا إذا أضفنا البسملة لمطلع سورة الحديد يصبح رقم الآية 26، وهو العدد الذري الحديد. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي صورة باسم عنصر من العناصر وهو الحديد، ثم يحكي لنا في هذه الصورة عن أصل الحديد ومصدره في الأرض بل في مجموعتنا الشمسية بأكملها، بقول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ثم يكون رقم الصورة يساوي الوزن الذري للحديد، ورقم الآية في الصورة يساوي العدد الذري للحديد. لا يمكن أن يكون ذلك إلا وحيا من الخالق سبحانه وتعالى أنزله على خاتم أنبيائه ورسل وحفظه لنا في محكم كتابه على مدى 14 قرنا أو يزيد، حتى يقيم الحجة على أهل عصرنا بأن هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، ويشهد بأن هذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.